أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الحياة وأنشأ الكون وخلق الإنسان في أحسن تقويم، له الحمد على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تعد، ونشهد أن لا إله غيره ولا معبود سواه، له الدنيا والآخرة وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى سيد الأنبياء وأفضل الأصفياء صلى الله عليه وآله النجباء الأئمة الأتقياء. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله سبحانه وعدم الغفلة عن واجب شكر المنعم الخالق بالتزام أوامره واجتناب معاصيه. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وأبعدنا عما يوجب سخطه. ورد في رواية عن سليمان بن مهران قال: دخلت على الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعنده نفر من الشيعة، فسمعته وهو يقول: معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. ونحن في رحاب ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا بد لنا وأن نقتبس شيئا من أنوار معارفه وتوجيهاته. الإمام جعفر الصادق هو الإمام الذي أرسى معالم مدرسة أهل البيت في الأمة، ولذلك أصبح المذهب منسوبا إليه، فيقال المذهب الجعفري، مع أن المذهب يتشرف بالانتماء إلى الأئمة الاثني عشر جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن انتسابه للإمام لأن الإمام عليه السلام عاش في فترة بدأت فيها معالم التشكلات العقدية والفقهية في الأمة. من ناحية أخرى، فإن معالم هذه المدرسة وتوجهات هذا المذهب اتضح أكثر للأمة بجهود الإمام جعفر الصادق، لأن الظروف كانت مواتية له، عاش في فترة انشغال السلطة السياسية، كانت الدولة الأموية على آخرها وفي نهاية جبروتها وقوتها، وكانت السلطة العباسية في ظرف النشأة والتكون، فاستطاع الإمام صلوات الله وسلامه عليه بوعيه وحكمته أن يستفيد من ذلك المقطع الزمني وأن يواصل الجهد الذي قام به آباؤه، وعلى الخصوص أبوه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كانت له مدرسة وجامعة عظيمة يتحدث عنها المؤرخون، وكيف أنه قد انتمى إليها ما يقارب 4000 طالب، ممن سجل المؤرخون عنهم أنهم رووا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أئمة المذاهب استفادوا أيضا من مدرسة الإمام، وتحدثوا عن فضل الإمام وعمق علمه ومعرفته. الحسن ابن علي الوشاء الكوفي، وهو من مشايخ رواة الحديث، يقول: أدركت في هذا المسجد، ويعني مسجد الكوفة، 900 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. ويقول الشيخ المفيد: نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر ذكره في البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته، ولم ينقل العلماء، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه. كل أئمة أهل البيت علماء، ولكن لم ينقل عن أحد من الأئمة بمقدار ما نقل عن الإمام جعفر الصادق. ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلت الأخبار، ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد الله الصادق. فإن أصحاب الحديث، والكلام لا يزال للشيخ المفيد عليه الرحمة، فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000 رجل. أئمة المذاهب أيضا حضروا مجالسه وشهدوا بعمق علمه وفضله، فقد نقل عن الإمام مالك بن أنس إمام المذهب المالكي أنه قال: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلا وعلما وعبادة وورعا. والإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي أيضا كان يتحدث عن أن الإمام الصادق هو أعلم الناس، لأنه أعلمهم باختلاف الناس. وورد عنه أنه قال: لولا السنتان لهلك النعمان، لولا السنتان اللتان حضرهما في مجلس درس الإمام لهلك، يعني لما كانت لديه هذه المعرفة وهذا العلم الذي توفر عليه. الذي يهمنا في هذا الحديث أن نقول إن الإمام عليه السلام مع أنه هو الذي أرسى معالم المذهب ومعالم هذه المدرسة، ولكننا نلحظ توازنا وحكمة عظيمة عند الإمام، فقد ربى أتباعه على الجمع بين قوة الانتماء الفكري وأفق الانفتاح الاجتماعي، وهذه معادلة لا ينجح فيها الكثيرون. بعض الناس إذا كان له انتماء فكري مخالف للمحيط، إذا كان انتماؤه الفكري مخالفا للمحيط الذي يعيش فيه، فإنه يعيش تناقضا بين الأفكار التي يؤمن بها ويخالف فيها أو في بعضها من حوله، وبين معاشرته ومعايشته لهؤلاء الناس. البعض لا يستطيع أن يوفق بين الأمرين، وهذا راجع للجانب النفسي السلوكي، فإذا كان رأيه مختلفا مع من حوله فإنه ينعزل عنهم، يبتعد عنهم، يقاطعهم، تحصل عداوة بينه وبينهم، وهذا خطأ كبير. من حقك أن تكون لك آراء، ومن حقك أن تكون لك أفكار تقتنع بها، ولكنك جزء من محيطك. إذا ابتعدت وانعزلت وانقطعت عن المحيط الذي تعيش فيه فإن ذلك أولا يعقد حياتك. حياتك مرتبطة بالمحيط الذي تعيش فيه، إذا لم تكن لك علاقات سالكة مع الناس من حولك حياتك تتعقد. الناس، هذا جارك، هذا زميلك، هذا تراجعه في معاملة، هذا تحتاج له في موضوع، هذا ترتبط معه في شأن، لا يمكن لمن يحمل فكرا أن يعيش في جزيرة معزولة هو وجماعته. لو فرضنا أن أتباع أي دين أو أتباع أي مذهب أو أتباع أي مدرسة بحثوا لهم عن جزيرة خاصة بهم وانتقلوا كلهم يعيشون في تلك الجزيرة، لا ربط لهم بالناس الآخرين، هل هذا ممكن؟ غير ممكن. ولو فرضنا أنهم انتقلوا إلى جزيرة وعاشوا فيها وحدهم بس جماعة المذهب، مع مرور الوقت هم راح يختلفوا داخلهم أيضا، بعدين يبحثوا عن جزيرة ثانية أيضا، انقسموا نصين كل الناس يروحوا إلى جزيرة. يعني الإنسان لا يصح له أن يربط بين قناعاته وإيمانه الفكري وبين علاقاته مع المحيط الذي يعيش فيه. هذا سوء نظر، هذا سوء تقدير. أنت كبشر كما قال الإمام الباقر عليه السلام، صلاح شأن الناس التعايش، تعيش مع الآخرين. هذا أولا. ثانيا، أنت إذا كانت لك مدرسة فكرية، آراء أنت مؤمن بها، ينبغي أن تعطي للناس انطباعا جميلا وجيدا عن المدرسة التي تنتمي إليها، أن توصل هذه الأفكار للآخرين، رسالة توصلها للآخرين. إذا انقطعت عنهم وانعزلت وابتعدت، فكيف توصل أفكار مدرستك؟ كيف توصل أفكار مذهبك؟ ثم كيف يكون انطباعهم عنك؟ سيكون انطباعهم عنك انطباعا سيئا. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أكثر من كل الناس إخلاصا لدعوتهم ولإيمانهم، لكن نحن لا نرى أن الأنبياء قد انعزلوا، لا نرى أن الأنبياء قد قاطعوا من حولهم، لا نرى أن الأنبياء قد عادوا من حولهم، بالعكس نقرأ القرآن الكريم نرى كل نبي كيف كان يخاطب قومه، يا قومي وهم مشركون وهم كفار يخاطبهم يا قومي يا جماعتي، ما كان ينفصل عنه. رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان منفصلا عن الناس، كان يذهب إليهم كما في السيرة النبوية في مكة، ومع أنهم يخالفونه ويؤذونه ولكن كان يذهب إلى أنديتهم وأسواقهم ويعرض دعوته عليهم ويتواصل معهم. وهكذا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الالتزام بالدين، الالتزام بالعقيدة، الالتزام بالمذهب لا يعني الانفصال عن المحيط. الذي ينفصل عن محيطه بسبب اختلافه العقدي والفكري هذا عنده خلل في نفسه، عنده خلل في سلوكه. لو كان سويا في نفسيته، لو كان سويا في سلوكه لما انفصل عن مجتمعه. ولهذا نرى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع أنه هو الذي أرسى معالم المذهب والمدرسة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لكن الروايات التي وردت عنه كثيرة في تحذير أتباعه من الوقوع في فخ العزلة وفي فخ القطيع وفي فخ الابتعاد عن الناس، ولذلك كان يدعوهم إلى مخالطة الناس وإلى التواصل مع الناس. كونك تحمل فكرا آخر، عقيدة أخرى، لك انطباعات مخالفة مع المحيط الذي حولك، هذا لا يعني أن تبتعد عن من حولك، بالعكس ينبغي أن تعطي انطباعا طيبا عنك وعن المدرسة التي تنتمي إليها. ولهذا نجد هذه الرواية الإمام عليه السلام يشجع شيعته، وروايات كثيرة: معاشر الشيعة كونوا لنا زينا، أعطوا انطباع جيد عنا أمام الآخرين، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، لا تعطوا انطباعا سلبيا للآخرين عن المدرسة التي تنتمون إليها والمذهب الذي تؤمنون به، لأن هذا التصور والانطباع السيء ينعكس على مذهبكم، على عقيدتكم، على انتمائكم الفكري، وهذا ما لا يريده الدين ولا يريده الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ثم يقول عليه السلام: قولوا للناس حسنا. هناك مشكلتان: المشكلة الأولى الاختلاط مع الناس والتواصل معهم، البعض قد ينقطع، وهناك مشكلة ثانية وهي مشكلة الكلام الجارح للآخرين الذين تختلف معهم. بعض الناس إذا كانت عند فكرة، كانت عند عقيدة، يرى أن من حرصه على عقيدته، أن من شجاعته في الالتزام بعقيدته أن يقول كلاما قاسيا بحق الآخرين. طيب إذا قلت كلاما قاسيا جرحت مشاعرهم، أوجدت العداوة بينك وبينهم، نفرتهم منك، فلا تستطيع استقطابهم إلى عقيدتك، إلى مذهبك، إلى مدرستك. هذا خلق غير سوي. الإنسان الذي يقول كلاما قاسيا، طيب ما هو الكلام القاسي؟ ما هو الكلام الجارح؟ أنت تحدده أم الآخرون يحددونه؟ أنت تقول كلام، أنت تقول لا هذا حق ما في شيء، يعني أنت بالنسبة لك ما في شيء، لكن لازم أنت تراعي تشوف الآخر يقول في شيء ولا ما يقول في شيء، لأن أنت ما تريد تجرح مشاعر الآخر. حينما تختلف اللهجات أو تختلف الانطباعات من مكان إلى آخر، أنا أقول كلمة بلغتي وأنا ما أقصد فيها شيء، بس إذا الطرف الثاني اللي يسمعها يرى أن فيها سوء، علي أن أنتبه، علي أن أنتبه، وإلا إذا لم أنتبه أو تعمدت وحاولت أن أقول لا أنا ترى ما أقصد شيء، هذا ما لا يقبله الآخرون منك. على الإنسان أن لا يقول كلاما جارحا لمشاعر الآخرين. الإمام عليه السلام يقول قولوا للناس حسنا، وهو قول الله. الإمام ينقل آية من القرآن الكريم، الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هذا كلام القرآن، والإمام عليه السلام يؤكده لشيعته: قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم، لا تندفعوا، لا تنفعلوا، لا تتحمسوا في بعض المواقف وتقولون كلاما يسيء إلى أهل البيت ويشين مدرسة أهل البيت، واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول. الكلام الزايد ما لك داعي فيه. وكفوها عن الفضول وقبيح القول. الذي يطلع على سيرة الإمام الصادق عليه السلام ويقرأ الروايات الواردة عنه يجد عددا كبيرا من الروايات تؤكد على هذا الجانب. ولا أدري لماذا البعض من الناس يتجاهلون هذه الروايات ويبحثون عن رواية هنا ورواية هناك يبررون بها الكلام الجارح تجاه الآخرين. الإمام الصادق عليه السلام يقول: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى السماء، ولا تخاصموا بدينكم. لا تجعل دينك سبب للخصومة بينك وبين الناس. ما في دين صحيح يخلي الواحد يتشابك ويا الناس، ما في مذهب صحيح يخلي أتباعه يتشابكوا ويا الناس. الدين الصحيح يقول: ادعو إلى سبيل ربك. شنو بشبكة؟ بالحكمة والمعظة الحسنة، بالسب والشتم، باللعن. وين العقل يعني؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في بعض الأحيان بعض الناس هم عندهم عقد، هم عندهم أمراض نفسية، هم عندهم قصر نظر، هم عندهم سوء فهم، فيقولون الكلام الجارح ويقولون الكلام القاسي، وهذا إساءة للدين وهذا إساءة للمذهب. الإمام عليه السلام يقول: ولا تخاصموا بدينكم، ذروا الناس، فإن الناس قد أخذوا عن الناس. الناس عندهم ناس وثقوا فيهم، آباهم أسرهم، وأخذوا عنهم دينهم. أنت تيجي تتعارك ويا الناس يومين. الإمام الصادق عليه السلام لا شك أن الحقائق جلية وواضحة عنده وحجته قوية. أبو حنيفة يوميا يأتي يحضر مجلس الإمام الصادق سنتين، يعني كل ما دخل أبو حنيفة الإمام يفتح إياه النقاش: ليش قلتوا وإحنا قلنا وليش كذا وليش؟ أبدا ما كان هكذا. وكذلك بقية من كان يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، ما كان هذا من آداب الإمامة. وفي رواية جدا عظيمة وعجيبة وكأنها قيلت لزماننا هذا، تنطبق على زماننا، هذه الرواية موجودة في الكافي في المجلد الثامن. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما أيسر ما رضي به الناس عنكم، كفوا ألسنتكم عنهم، جوزوا عن الناس خذوهم ويرضوا عنكم، ما عندهم مشكلة وياكم. ما أيسر ما رضي به الناس عنكم، كفوا ألسنتكم عنهم. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اتقوا الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم، إن الله يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به. لا تسووا شغلا اللي يعير بها الأئمة، اللي يعير بها المذهب. إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليهم زينا، صيروا زين للأئمة، ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم، عودوا مرضاهم، اشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم. هكذا كانت وصايا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن سيرة الإمام ووصايا الإمام تؤكد لنا هذه المعادلة: ينبغي أن يكون هناك قوة في الانتماء الفكري. أنا عندي انتماء لعقيدتي، إلى مذهبي، وبقوة وعلى معرفة. على الإنسان أن يتعمق، أن يتعرف، أن يتمسك بعقيدته، ولكن أن ينفتح اجتماعيا. ليس هناك تناف بين الانتماء الفكري والانفتاح الاجتماعي إلا في نفس الإنسان غير السوي. الإنسان السوي لا يجد تناقضا في الأمر، وإنما يرى في أفق الانفتاح الاجتماعي فرصة لخدمة انتمائه الفكري. هكذا كان الإمام عليه السلام يؤكد على أصحابه قوة الفكر والمعرفة من جانب، والمنع من جرح مشاعر الآخرين من جانب آخر، والتواصل مع الآخرين من جانب ثالث. هذا هو منهج الإمام الصادق عليه السلام، وهذا هو منهج أهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على طريقهم، وأن يثبتنا وإياكم على محبتهم وولايتهم، وأن يرزقنا شفاعتهم يوم القيامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الهدى، وعلى إمامي الهدى وسبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلك اليوم. وروى صلوات الله وسلامه عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أصبح لا يهم بظلم أحد غفر الله له ما اجترم. التأكيد على الاجتناب عن الظلم والتحذير من الظلم هو من أساسيات التعاليم والتوجيهات الدينية، ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة مطالب بمراعاة حقوق الله وحقوق الناس، وحق الله تعالى هي توحيده وتوحيده وعبادته والتزام أوامره، أما حقوق الناس فيعني عدم الاعتداء على شيء يخصهم في الجانب المادي أو الجانب المعنوي. وتشير كل النصوص والأدلة إلى أن الإنسان لو انقطع لعبادة الله سبحانه، وحد الله وانقطع إلى عبادته، ولكنه كان يتجرأ على النيل من حقوق الآخرين، فإن عبادته لله تعالى لن تشفع له ولن تحجزه عن عذابه وعن عقابه تعالى، لأن الله تعالى حذر الناس من الظلم في آيات كثيرة، وعلى الإنسان أن يعرف أن الظلم يتمثل حتى في القضايا البسيطة في علاقاته مع الآخرين. أن تزجر إنسان، أن تنهر إنسان، أن تشتم إنسان، أن تمنع إنسانا من الوصول إلى حقه، هذه الأمور هي مصادق الظلم. نحن نردد لعن الله الظالمين، ولكن من هم الظالمون؟ الظالم هو من اعتدى على حق من الحقوق. أنت إذا اعتديت على حقوق أحد من أبنائك البعيد فأنت مشمول بهذا العنوان. إذا اعتديت على حق زوجتك، على حق جارك، على حق زميلك، هذا ظلم. كثير من الأحيان نحن نتصور أن الظلم هو تلك الصورة المكبرة، أن السلطة الحاكمة، أن الحاكم، أن القوي هو يضغط على الناس ويظلم الناس، هذه صورة مكبرة للظلم. ولكن الظلم هو الاعتداء على حقوق الآخرين في أي موقع كان وفي أي مستوى كان، ولذلك على الإنسان أن يكون حذرا من ظلم الآخرين. الإنسان عليه من الناحية النفسية أن يكون لديه قرار بالابتعاد عن الظلم، من أصبح لا ينوي ظلم أحد. بعض الناس يجلس من الصبح وهو رايح لعمله تدور في ذهنه أفكار، أعمل كذا مع فلان، أتكلم كذا على فلان، أمارس كذا، وهو رايح عند مشاريع في ذهنه ضد هذا وضد ذاك. هذا في الواقع يحرم نفسه من توفيق الله ومن عفو الله وغفرانه. على الإنسان من الصباح حينما يصبح في كل يوم، في كل يوم عند الصباح وقبل أن يخرج للناس يكون عند قرار، أنا اليوم إن شاء الله ما أعتدي على أحد، ما أسيء لأحد. هذا الإيحاء الذاتي، الآن علماء النفس والعلماء اللي يتحدثوا عن العادات التي على الإنسان أن يتعودها وأن يوحي إلى نفسه بها وأنها مؤثرة في نفس الإنسان، يطالب الإنسان بأن يتذكر بعض هذه التوجهات في نفسه. قرر في نفسك كل يوم أنك لا تسيء إلى أحد، ردد هذا الكلام في داخل نفسك، هذا أمر مهم، هذا إيحاء ذاتي يخلق أرضية تحصن الإنسان إلى حد ما من الوقوع في خط الظلم. وللإمام الصادق عليه السلام أقوال كثيرة تحذر من الظلم، وحينما نحتفي بذكرى شهادته فإن علينا أن نقتبس من تعاليمه وتوجيهاته. روي عنه عليه السلام عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من خاف القصاص كف عن ظلم الناس. من خاف القصاص، حينما تسيء لأحد، تظلم أحد، لا تعتقد أن المسألة انتهت، أحد شافك ما حد شافك، أحد شعر بك لم يشعر بك، مرت القضية ما مرت القضية، هناك قصاص في يوم القيامة. فمن خاف القصاص في يوم القيامة فإنه لا يظلم أحدا من الناس. ولذلك الروايات التي تتحدث عن القصاص روايات كثيرة نذكر نموذج في العلاقة مع الزوجة. ورد في رواية في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أي رجل لطم امرأته لطمة، لطم امرأته لطمة، أمر الله عز وجل مالكا خازن النيران فيلطمه على حر وجهه 70 لطمة في نار جهنم. تتصور زوجتك في البيت وما حد يدري وما حد درى وما اشتكت وما صاحت وما قالت لأحد، انتهى الموضوع؟ ما انتهى الموضوع، هناك رقابة، هناك حساب، هناك قصاص في يوم القيامة. وهكذا في سائر موارد الظلم. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده. من ظلم مظلم اعتدى على الآخرين. المسألة مو فقط قصاص في يوم القيامة، وإنما في الدنيا أيضا يكون هناك رد فعل في نفسه، يصيب شيء قد لا يكون فوري إنما في وقت آخر، قد لا يكون بنفس الطريقة بطريقة أخرى. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. أنت تتصور حينما تتصرف في بيتك مع أبنائك، مع زوجتك، في عملك مع زملائك، مع من هم تحت إشرافك، مع الخدم، الخادم اللي في المنزل، السائق، الخادم اللي عندك، تتصور القضية هكذا؟ لا، الله تعالى عادل حكيم. إن ربك لبالمرصاد، ورد في تفسير الآية: أي لا تفوته مظلمة مظلوم. ما في ظلامة روح تفوت، بالمرصاد هناك رقابة وهناك متابعة. ولذلك من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولد. الواحد يتساءل الأولاد وش ذنبهم؟ في الواقع هذه نتائج طبيعية، لأن انتشار الظلم في المجتمع يهدد مختلف شرائح وأفراد المجتمع. أنت حينما تظلم في المجتمع إنما تكرس حالة عدوانية، إنما تؤكد وتشجع حالة عدوانية. هذه الحالة ارتداداتها تصل إلى أولادك شئت أم أبيت. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عونا إلا الله. الطرف الآخر إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن ينتصف لنفسه، موظف تحت إشرافك، ما يعني بالتالي أنت اللي تقرر إلى في بعض الأحيان، إما كتابة التقرير عنه، إما تقرير ترقيته، إما أي شيء من الأشياء، أنت عندك صلاحية. هل تتصور أنت إذا ظلمته، إذا بخسته حقه، هو قد لا يستطيع أن يعمل تجاهك شيء، ولكن هناك الله. وكذلك بالنسبة للخادم أو الخادمة، يتألم الإنسان حينما يسمع عن بعض الخدم وعن بعض العمال الأجانب يأتي من وراء البحار من أجل أن يجد قوتا لأهله ولعائلته وبراتب بسيط محدود، ولكن هناك أناسا لا إنسانية لهم، لا رعاية لهم، يمنعون عنه راتبه، يمنعون عنه معاشه. وتسمعون وتقرؤون في الجرائد خادمات وعمال يتشكون شهور لا يعطون رواتبهم، بأي حق هذا؟ وفي كثير من الأحيان يعني لا يكاد يمر أسبوع أو شهر إلا واحد من هؤلاء العمال الفقراء المساكين ينتحر. ينتحر، لماذا ينتحر؟ لأنه وصل إلى طريق المسدود في الحياة. طبعا الانتحار غير مبرر، ولكن هناك ظروفا أوصلته إلى هذا الأمر. يمكن هذا ما راح يقدر يسوي لك شيء في الدنيا، لكن الله تعالى موجود، الله تعالى عدل حكيم. لذلك على الإنسان أن يكون حذرا من أن يظلم أحد. وفي الحديث: ظلم الضعيف أفحش الظلم، ظلم الضعيف أفحش الظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم ظلم الآخرين والعدوان عليهم. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب في الفعال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.